أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. قال: فصل. غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه عن ابن عباس. حكم الغسل والتكفين والصلاة والدفن، هذا ما يتحدث عليه الآن. فقال: والصلاة عليه، يعني فرض كفاية. يبقى الآن أول شيء غسل الميت، ها، وتكفينه، هذا الأمر الثاني. ثم الثالث والصلاة عليه، ودفنه بعد ذلك هينص عليه. كل هذا فرض إيه؟ فرض كفاية. قال: وغسل الميت، لكن بقيد غسل الميت الايه؟ المسلم، وليس غير المسلم، فليس بفرض كفايه ولا غير. وتكفينه. قال: والصلاه عليه فرض كفايه، لقوله عليه السلام: صلوا على من قال لا اله الا الله، لرواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي. فيه ضعف، لكن هذا هو الاصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يصلي على كل احد. ويستثنى من هذا أشياء هيأتي الآن: قاتل نفسه، من عليه دين، ونحو ذلك بالنسبة إلى الإمام، والتفصيل فيه. قال: ودفنه فرض كفاية، هذا الرابع، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: معناه أكرمه بدفنه، ولا يكون هذا الإكرام إلا بفعل فاعل. قال: وحمله أيضا فرض كفاية، هذا الخامس. يبقى عندنا خمسة أشياء حكمها إيه؟ فرض غسل: غسل، تكفين، صلاة، دفن، والحمل، هذا فرض كفاية. هناك أشياء يفعلها المسلم فقط، وهناك أشياء يفعلها الكافر ويفعلها المسلم، لا إشكال. كالتغسيل، يغسل الكافر المسلم شريطة أن يكون سمى مسلم ينوي. يحمل الكافر المسلم، قد يحمل واحد كافر مسلم ويسير في الجنازة، قد يكون هذا ولا يحرم عندنا، ويأتي تفصيله. واتباعه سنة. الحمل فرض كفاية، لكن الاتباع هذا إيه؟ مسنون. ثم يتحدث على الأجرة للغاسل والحافر، فيقول إيه: وكره الإمام للغاسل، هذا واحد، والحفار، هذا الثاني، ضف أنت الثالث، والحامل. الحامل كل هذا يكره للغاسل، يأخذ الأجرة. الآن يعمل، بيعمل إيه؟ مغسل، يروح يغسل ويأخذ 100 جنيه، هذا يكره. كذلك الحفار شغلته كده يكره. كل هذا من أبواب التبرع. الحامل يعني نحمله بأجرة، كل هذا الأصل فيه التبرع، ولهذا يكره. قال: وإحنا أضفنا زي ما قلت لك الحامل، لكن الصلاة يحرم أخذ أجرة على الصلاة عليه، عندنا يحرم. فأربعة أشياء: غسل وحفر وحمل يكره، أما الصلاة فهذه حرام. والحفار قال: أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا. يبقى نستثنى باب الحرمة الآن. أولا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، الحاكم هو من يدفع له. طيب فإن تعذر من بيت المال ما فيش حاكم، مش هيدفع. أعطي بقدر عمله، قاله في المبدع، نعطيه بقدر ليه؟ بقدر العمل وفقط. يبقى لازم يكون هو محتاج أصلا، لكن هو رجل معه أمال ولا يحتاج إلى هذا المال ثم نعطيه، لا، لا يجوز. والأفضل أن يختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه. الأفضل أن يكون ثقة حتى يستر على صاحبنا هذا لو كان فيه شيء، وكذلك لا يمس عورته أو ينتهكه أو نحو ذلك، أو يعنفه حال تغسيله بأن يزيل رأسه ويضعها ويخبطه. هذا لابد أن يكون ثقة دين عارف بأحكامه، يعني بأحكام الإيه؟ بأحكام الغسل ونحو ذلك، ولا نأتي بجاهل. قال: وأولى الناس بغسله، الآن المقدم في التغسيل، من الذي نقدمه في التغسيل؟ هذا هامش جانبي. أولا وصيه، لكن بقيد العدل، أما وصيه الفاسق الفاجر فلا يقدم، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين فقدموا من أجل هذا. ثم أبوه هذا الثاني لاختصاصه بالحنو والشفقة لكونه أحن عليه وأشفق عليه. الثالث ثم جده وإن علا لمشاركته الأب في المعنى يعني الجد جد الجد إلى آخره. ثم الأقرب في الأقرب من عصاباته هذا الرابع فيقدم الابن الآن ثم العصابات ثم الابن ثم ابنه ابن الابن وإن نزل ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا. ثم الأخ لأبوين أخ شقيق ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث. الخامس ثم ذو أرحامه كالميراث ذو الأرحام ثم الأجانب من غير عائلته. ثم أخذ يفصل إذا تعارض الأجنبي مع الزوجة السيد مع ومع إلى آخره. قال وأجنبي هذا السابع أولى من زوجة وأمة يعني أجنبي ولا واحد غريب ولا الزوجة هي اللي تغسل الأمة طالما لم يوصل الأجنبي هو الإيه هو الأولى لأن الخلاف معروف فين في الزوجة أصلا هل يجوز تغسل زوجها أم لا ففي خلاف حتى إن ثابت لا في خلاف فخلينا في الإيه في المتفق عليه. وأجنبية أولى من زوج وسيد وأجنبية أولى من زوج وسيد الزوج يغسل زوجته نعم يغسل زوجته على بعض الإيه على بعض المذاهب ويغسل العبدة تغسل إيه سيدها لكن أجنبية أولى من زوج وإيه وسيد بمعنى ان احنا دلوقتي الاجنبيه امراه تغسل الزوجه ولا نخلي الزوج هو الذي يغسل للزوجه لا الاجنبيه اولى طالما لا يوجد وصيه طالما احنا لا نتحدث الان لا توجد ايه وصيه. قال وزوج اولى من سيد يعني السيد هو الذي يغسلها ام الزوج لا الزوج. وزوجة أولى من أم ولد عندنا أم ولد وعندنا زوجة هنقدم منهم في مين لا توجد وصية لا الزوجة تقدم. أما هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للأنثى قال والأولى بغسل أنثى وصيتها واحد وصيتها بقيد القيد السابق العدل ثم القربة فالقربة من نسائها فتقدم أمها وإن علت ثم بنتها هذا باء ألف أمها وإن علت ثم هباء بنتها وإن نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب والمحرمية. يبقى الآن وصيتها ثم القربى في القربى من نسائها الأم وإن علت ثم البنت ثم القربى كالميراث الخالة والعمة ها كلاهما سواء بنت الخالة وبنت العمة كلاهما سواء. طيب نأتي إلى مسألة الزوج والزوجة في تغسيلهما لبعضهما. قال ولكل واحد من الزوجين بقيد إن لم تكن الزوجة ذمية يبقى غسل صاحبه. يبقى الزوج والزوجة يغسل كلاهما الآخر أم لا؟ نعم يغسل أحدهما الآخر لكن بشرط لكن نستثني من هذا الزوجة الإيه؟ الزمية نصرانية يهودية فحينها لا يجوز للزوج أن يغسلها ولا هي تغسله. قال لما تقدم عن أبي بكر يعني لكونه أوصى. وروى ابن المنذر هذا من الأدلة أيضا أن عليا غسل فاطمة ولأن آثار النكاح هذا تعليل آخر وهو أن آثار النكاح من عدة الوفاء والإرث باقية فكذا الغسل يعني هي الآن تعتد ممن تعتد منه فسمى علاقة بينها وبين صاحبنا المتوفى وكذلك هو. ويشمل ما قبل الدخول تنبهوا يشمل ما قبل الدخول بنت عقدت على شاب عقد خلاص العقد تم ونحو ذلك فأصبح يمسها يسلم عليها وتسلم عليه ويذهب ويجي ويكلمها ونحو ذلك. فالمذهب يقول الأصحاب هنا يشمل إذا مات أحدهما قبل الدخول فله أن يغسلها. تعليل هذا لأن المحرمية ثابتة بالعقد المحرمية ثبتت بالإيه؟ ثبتت بالعقد فله أن يغسلها. طيب وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة تنبه تغسل الزوجة الزوج حتى إن مات وهي ليست في عدة منه. كيف هذا؟ كما لو ولدت عقب موته. سورة هذا امرأة مات عنها زوجها ولا عدة لها. مين دي؟ من مات عنها زوجها ولم ايه ها وضعت وضعت فحينها خلص عدتها انتهت فلها تغسيله وإن لم تكن في عدة. وكذلك سورة ثانية، السورة التي ذكرناها قبل قليل التي لم يبن بها، فحينها إذا مات زوجها الذي عقد عليها فهي خلاص بانت، أصبحت بانت تتزوج تاني يوم على طول، ومع ذلك يجوز أن تغسله. قال كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية. تنبهوا إذا أبيحت، هذه الفقرة نحتاج فيها إلى تركيز. تنبهوا، أول حاجة الزوج والزوجة يشمل إيه؟ الزوج والزوجة اللي مات عنها زوجها وهي في العدة، في إشكال في هذا؟ نستثني من هذا الزمية، خلاص أخرجها، أخرج الزمية الموضوع. أدخل في جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس أولا التي لم يبني بها ولكن عقد به، هذه الأولى. ثانيا من مات عنها ولم تكن في عدة، صورتها إيه؟ الحالة التي سبقت والتي وضعت بعد موته. ضف إليها المطلقة الرجعية. قال إذا أبيحت، يبقى عندنا المدخول بها، خلاص فيها خلاف. المطلقة الرجعية طلقت وهي الآن في عدتها وها ممكن أن يراجعها، يعني لم تبن منه، مش طلاق ثلاثي ده، تمام. قال وأيضا والتي انقضت عدتها بوضع الحمل، صحيح، والتي عقد عليها أيضا ولم يبني بها، كل هؤلاء يغسلوه، لكن بشرط ما لم تتزوج الأربع، ما لم تتزوج، ما لم طبعا مطلقة الرجعية ما زالت في عدة، كويس، فدي خلاص خارج، لكن الباقيات التي انقضت عدتها والمدخول والمدخول بها طبعا دي لسه برضو في في عدة. وكذلك الغير مدخول بها، هذه يصلح معنا غير مدخول بها ومطلقة ثلاث. خلي بالك قال ما لم تتزوج المطلقة ثلاث ولو في عدتها، قال في المغني لا تغسله لأن هذه بانت منه، يعني المطلقة ثلاث هذه بانت من صاحبنا. طيب هتصبح الآن في عدة، قال في المغني لا تغسله لأنها خلاص المحرمية أصبحت عليها وبانت منه، لا يقول. لكن الرجعية مالها؟ الرجعية زوجة، فيجوز أن تغسل صاحبنا هذا. طيب قال إذا أبيحت، طيب متى تكون غير مباحة؟ إذا تزوجت، فحينها وضعت الحمل وتزوجت ثم مات صاحبنا، خلاص لا يجوز لها أن تغسله. انقضت أو طلقت ثلاث ونحو ذلك، هذه أيضا لا يجوز. قال وكذا سيد مع سريته، أي أمته المباحة له، ولو أم ولد أيضا تغسله ويغسلها. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط، ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، فتغسله مجردا بغير سترة وتمس عورته وتنظر إليه. هذا إجماع، كما قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير، فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليه. هذا بالنسبة إلى المرأة تغسل الصبي، والرجل يغسل الصبي، والمرأة تغسل الصبية، لكن الرجل لا يغسل من بلغت سبعة، نص عليه. قالوا هذا لا يجوز، مثلها مثل المحارم، وهذا فيه قد يكون فيه مفسدة. وإذا مات رجل بين نسوة، هذه مسألة أخرى، يبقى في الغسل تحدثنا، شايف لو رتبنا الأمر من بدايته الأحكام، غسل الميت وتكفيره والصلاة عليه ودفنه وحمله ثم الأجرة ثم بعد ذلك من الأحق بالتغسيل ثم بعد ذلك الرجال ثم تحدث على النساء ثم تحدث على الزوج مع الزوجة والأحكام في هذا ثم تحدث على الصبي الصغير من يغسله ثم إذا مات رجل بين نساء وامرأة بين رجال ماذا نفعل؟ قال وإن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، ما يغسلهوش، هيعملوا إيه؟ ييممه، يمسك إيديه ييممه أو بيدها هي تيممه، بأن ماتت امرأة أو عكسه، بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهن زوج ولا سيد لها يممت كخنثى مشكل. الخنثى المشكل هنعمل ايه؟ حضر الرجال حضر النساء. طيب هي ممكن دي مشكل، مش خنثى يعني ظهرة مش بينة، أحسنت، مش بينة، لا دي مشكل، لا ندري هل الرجل أم مرأة، فلا استطيع الرجال تغسلها ولا النساء تغسل، هنعمل ايه؟ تيمم. لكن في حالة للخنثى ممكن تغسل فيها، وهي ايه؟ قال لم تحضره أمة له فيمم، عنده أمة الخنثى ده، عنده ايه؟ أمة، فيجوز، لأنه لو كان رجل فالأمة تغسله، ولو كانت أنثى الأمة تغسله. قال فيمم، ممكن تقول لي زوجة، أقول لك المشكل الخنثى المشكل لابد أن ايه؟ أن يظهر حتى يتزوج، يعني لابد أن يكون إما جانب الرجولة، وتحدثوا على هذا بأمور كثيرة جدا، هل الأقصى يخرج بوله ومنيه من إيه؟ من ذكره أم من إلى آخره، تفصيلات كثيرة جدا في الخنثى. فهنا ما ينفعش تعترض تقول طيب إذا كان مع زوجة، لا هو ما فيش زوجة لأنه مشكل. نعم، لو خلاص بين خلاص يبقى هيبقى رجل تغسله الرجال. كخنثى مشكل لم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، لازم يمس، قلنا يعني لابد أن يمس يعني، ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت. قال لأنه لم تحضره أمة له فيمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، لو قلنا حطوه غسلوه يعني صبوا عليه مية كده هو بسوب وغيره، ولا تجردوه ولا نحوه. قال حينها هذا لا ينفعه، ولا إزالة نجاسة بل ربما كسرت. وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بعكسه، الأخت لا تغسل أخوها، الأم لا تغسلها، كذلك لا تغسل الجدة، وبالعكس هن لا يغسلن الرجال، الأخ أو الأب أو الجد ونحو ذلك. نعم، ثم يبتدئ في الحديث عن تغسيل وتكفين ودفن غير المسلم، غير إيه؟ المسلم. فقال ويحرم أولا أن يغسل مسلم كافر، هذا واحد، أول شيء المسلم لا يغسل الكافر، وأن يحمله هذا الثاني، أو يكفنه هذا الثالث، أو يتبع جنازته هذا الرابع، كصلاة عليه هذا الخامس. لكن في اتباع جنازة الكافر كلام، وليس الأمر موضع اتفاق. قالوا إلا إذا مشى أمامه راكبا كما في المغني، على تفصيل هناك، فيجوز للإنسان أن يتبع جنازة الكافر، وبخاصة إذا كان أبوه إذا كان أمه، لأن هذا يحتاج إليه بعض الناس الذين أسلموا، فيموت أبوه فيريد أن يتبع الجنازة، نقول له السنة أنك تتبعها وأنت ذاهب أمامها، راكب أمامها، تركب وتسير أمامها وتحضرها إذا إيه؟ إذا دفنت، كالصلاة عليه طبعا تحرم، لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أو يدفنه هذا السادس للآية، بل يواراه وجوبا، لكن بقيد، يواره يعني يوضع في حفرة ويردم عليه، يواره وجوبا لكن بقيد كما ذكرنا، لعدم من يواريه، لعدم من يواريه، لا يوجد أحد يدفنه، أنا أعمل إيه؟ خلاص هيدفنه. قال بدليل بقى لإلقاء قتلى بدر في القليب، ما تركهمش كده، فيش حد يدفنه، يعملوا ايه؟ يتركوا الجثث كده تتعفن وتتأذى منها الناس، وضعهم في قليب بدر. طيب، ويشترط لغسله عشان تغسله طهورية ماء، عشان الغسل ده يكون صحيح لازم أمور، أولا خلاص دعك من الكافر الآن، دعك من الكافر. ويشترط لغسله أشياء، واحد طهورية ماء، فإذا كان الماء غير طهور لا يجوز، هذا غسل غير صحيح. ثانيا وإباحته، يعني يكون ماء مغصوب لا يجوز، مصروخ لا. وإسلام غاسل يعني الذي يغسل يكون مسلما. ومن الممكن أن يغسل الكافر لكن إذا حضره مسلم، قال إيه؟ إلا نائبا عن مسلم نواه وعقله، يعني أنا أقف وأنوي أن نغسل الميت ثم صاحبنا هو الذي هو الذي يباشر إن نواه وعقله ولو مميزا. يعني طبعا لكن معك يعني مميز ابن سبع ابن ثمان لسه لم يبلغ، وأنا إيه هو يحسن الغسل وأنا لا أستطيع، رجل مثلا مقطوع اليد لا يستطيع أن يغسل ولا يوجد من يغسل إلا هذا الصبي الصغير، يستطيع أقول له افعل كذا وافعل كذا وأنوي أنا، هل يجوز؟ نعم يجوز. أو حائضا أو جنبا، هذا الرابع الحائض، الخامس الجنب. يقول العنقري هنا، طبعا احنا قلنا قبل ذلك إن هذا إيه يكره حضور الحائض وحضور الجنب للميت، لكن هنا قال يجوز بقى اللي انت للحائض او الجنب يغسل. يقول عنقري تعليق جيد، قال ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهية ذلك من الجنب والحائض، والحكم بكراهية قربانهما للميت لان المراد ان قربهما نعم مكروه، وان ذات الغسل ليست مكروهة مطلقة. وظهر لي فرق احسن، شوف هو دلوقتي ذكر الاول، لأن مراد أن قربهما مكروه وأن ذات الغسل ليس مكروه، المقربة لهم شيء والغسل شيء، ده تعليل، لكن تعليل ليس بالقوي، تعليل الثاني أجود. وظهر لي فرق أحسن من ذلك، هو أن كراهية القربان وقت النزع لأذية الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه جنب إذا صححنا الحديث، وفي رواية في حائض. وعدم كراهية الغسل لانتفاء العلة إذا الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل فتدبر. فهذا الفرق بين مسألتين. ثم صفة الغسل، يقول وإذا أخذ يعني شرع أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، يجب أن يستر عورته ولا يتركه هكذا. ويأتي بالإيه بعض الناس في المغاسل وبخاصة في المستشفيات يجرده من ثيابه ويضع عليه الإيه ويضع عليه الخرطوم هكذا ويغسله بالماء، هذا حرام، كل هذا يحرم. قال أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا، يعني هل يجب أن أجرد الميت من ثيابه؟ لا لا يجب، ممكن أغسله من فوق إيه؟ من فوق ثيابه، لا إشكال في هذا. قال لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجيس قميصه، لأن فضلاته طاهرة، هذا المذهب وأغلب العلماء خلي بالك على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة. وقيل وجه آخر وهناك أقوال أخرى، أو قبل أن نقول أقوال أخرى وغيره، أن هذا لا ينبني عليه كبيرة إيه؟ هذا لا ينبني عليه كبيرة عمل، فلا ينبغي أن مثل هذا إيه؟ يعني يبحث ويناقش، لا ينبني عليه أي عمل، ولهذا لا يستصار كلام العلماء فيه وتغلق هذه المسألة ولا تناقش أصلا. وحديث أم أيمن أنها شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث لا يثبت وغير صحيح، ومثل هذا يشنع به على الإسلام والضرر به على العامة وعلى يعني من كان إسلامهم حديث أو نحو ذلك، فيه ضرر كبير، ولهذا هذا مسألة لا تناقش. والنبي صلى الله عليه وسلم إن كانت فضلاته غير طاهرة، هذه تنافي البشرية، هذه تنافي بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع له للأمة من الاستنجاء والاستطابة ونحو ذلك، فأي أحكام تنبني على مثل هذه المسألة فلا تناقش، يعني تغلق. فلم يخشى تنجيس قميصه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يصونه ربه تبارك وتعالى من مثل هذا، أن يتأذى من تغسيله الناس، يصونه الله تبارك يقينا يعني، فلم يخشى تنجيس قميصه لأن انتفاء المفسدة متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث معه صلى الله عليه وسلم هذا. قال وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر له. كره السلف تغسيله في فضاء، في هكذا في لا يوجد ستر عليه أو نحو ذلك يغسل، هذا كرهه جل السلف يكرهون هذا. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. يبقى الأصل نغلق علينا الغرفة ولا يدخل علينا إلا من يساعد فقط والمغسل طبعا. قال ثم يرفع رأسه. الآن كيف نغسله؟ كيف نغسله الآتي. أولا ثم يرفع رأسه يجلسه كده نصف جلسة أي رأس الميت غير أنثى وحامل غير أنثى حامل. ليه؟ لأن هذا قد يخرج ما في بطنها أو تحدث لها أشياء. إلى قرب جلوسه بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره يعني يأخذه في صدره كذا ويجلسه ثم يفعل ماذا؟ قال ويعصر بطنه برفق حتى لا يتأذى الحضور أو حتى يخرج ما في بطنه من أشياء ونحو ذلك تخرج. ويقولون حينها حتى لا يتأذى الحضور يضع بخورا أو يضع عطرا أو نحو ذلك لأن قد يخرج منه شيء يكون له رائحة فيتأذى الحضور فقد يخرجون يشنعون على صاحبنا وهذا يحدث من بني آدم. قال ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور يعني في هذا الموضع زي ما قلت لك حتى لا يتأذى الناس الحضور. ويكسر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر فحين في هذا الموضع يكسر من صب المياه لحتى يخرج هذا الخارج ويخرج عنه. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه يضع مثلا عندنا الجوينت الآن يلبسه ويكون فيه شيء من الثخانة وليس ليه الجوينت الحديث بتاعنا الجلد اللي هو مثله مثل المس تضع على يدك على يد الآخر كأنك تمسه. لا ليس هذا المقصود. المقصود جوينت يكون صوف فينجيه حتى لا يمسه ويكون حقيقة المس حادثة. قال ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه وجوبا خلي بالك لأنه لا يجوز له أن يمس عورته إلا لابن سبع فما دونه فيجوز حينها أن ينجيه من غير هذا أن يمسح فرجه بها ولا يحل مس عورة من له سبع سنين بغير حائل. ليه سبع سنين؟ أقل نعم كحال الحياة لأن التطهير يمكن بدون ذلك يعني بدون مس احنا ممكن أن نطهره بدون مس. قال ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يعد الغاسل يعد الغاسل خرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. يبقى يقول لك كمان يستحب أن أنت ما تمسش تلمس جوانتي حال غسلك إيه للميت بجملة وتعد حينها أربع اثنان للتنجية أو واحد للتنجية والآخر لتغسيله. وعلي غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها من تحت القميص وهذا يعني أنا لا أعلمه مسندا لكن مشهور يذكره كثير من الناس. ثم بعد ذلك بعدما فعل مثل هذا ثم يوضئه ندبا كوضوئه للصلاة لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها رواه الجماعة وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. طبعا هيأتي بعد ذلك عندنا ثم ينوي غسله لأنه طعار المفروض نأتي بمثل هذا بعده نقدم النية أولا ثم الوضوء لكن هنا ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بالوضوء ندبا. فالشاهد من هذا أن الإنسان بعدما يعني أقام الميت وعصر بطنه وخرج الخارج واستنجى ونحو ذلك وصب ماء كثير فحينها يبتدئ في توضئته فيوضئه كما سمعت ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه يعني هو يوضئه لا يجعله يستنشق ولا يجعله إيه ها يمضمض يدخل الماء في فيه ويدخل في أنفه ويصبه فيه لا لأن هذا قد يجري إلى معدته فيخرج منه خارج ونحو ذلك ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته ماشي إبهامه وسبابته يدخلها فين في فيه مبللتين أي عليهما خرقة مبلولة يأتي بخرقة مبلولة ويمر على فيه ونحو ذلك كأنه يعني يمضمض وكذلك يدخلها في أنفه ويمسحه. قال بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم كما ذكرت لك. يبقى الآن مسألة المضمضة والاستنشاق هينوب عنها أنك تدخل خرقة مبلولة في فمه وفي إيه وفي أنفه ولا يدخل الماء، وتعليل هذا حتى لا يخرج منه خارج جديد. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية، فلا بد أن ينوي الغسل، فاشترط له النية كغسل الجنابة ويسمي وجوبا لما تقدم. المفروض نقول هنا كده ثم ينوي غسله ويسمي وجوبا ثم يوضئه ندبا ولا يدخل إلى آخره، ونكمل. هذا هو الترتيب الصحيح الذي صار عليه في المنتهى. قال ويغسل برغوة السدر، ويغسل برغوة السدر أشياء. الآن خلاص وضأناه، نريد أن نغسله الآن، ماذا نفعل؟ نبتدي أولا برغوة السدر، ويقوم مقامها أي شيء من المنظفات الآن الجيدة صاحبة الرائحة الطيبة. ويغسل برغوة السدر المضروب يعني المخلوط المرغى، هذا هو المقصود، رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تعلق بالشعر فحينها تزول. ثم يغسل، يبقى يبتدي شعره ولحيته ونحو ذلك، كل هذا يغسل بإيه؟ بشيء من الصابون ونحو ذلك، ويكسر حينها منه حتى يعني ينظفه. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، حديث من؟ أم عطية، بدأنا بميامنها ومواضع السجود. ثم يغسله كله، أي يفضي الماء على جميع بدنه، على بطنه طبعا ووجهه ورجليه وعلى ظهره من الخلف ونحو ذلك، يميله يمينا ويسارا ليصيب الماء كل هذا. قال يفعل ما تقدم ثلاث إلا الوضوء. يبقى دلوقتي يفعل دلوقتي اللي هو إيه؟ يغسل بشقه الأيمن شقه الأيسر ثم يفيض عليه الماء، ثم شقه الأيمن والأيسر ثم يفيض إلى آخره، لكن الوضوء هذا يكون في أول إيه؟ في أول الأمر فقط. قال يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف. بكل مرة لما يجي يغسلها يمر بيده على بطنه حتى يخرج هذا الخارج. فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأزيد من ذلك إن رأيتن، في حديث أم عطية، صنع ثلاث أو سبع وأزيد من ذلك إن رأيتن، يعني إن كان إيه؟ ويستحب طبعا هو يقف على وتر. قال زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع وكره. هنا في أشياء، في مسائل، هنا في أشياء بتكره وأشياء بتحرم وأشياء تسن وأشياء تجب. فالذي يحرم اقتصار في غسله على مرة، اللي هو مرة واحدة يغسله مرة واحدة. قال يكره وكره، نعم وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، لكن إذا خرج منه شيء وجب حينها. قال فيحرم الاقتصار ما دام يخرج على ما دون السبع. طيب إذا كان نغسله مرة فخرج، لابد أن نغسله مرة ثانية، يحرم علينا أن نغسله. ثم الثانية خرج، الثالثة، طب السابعة وخرج منه، هذا خلاص، هذا يشق علينا أن نزيد أكثر من سبع وما زال يخرج. قال وسن قطع على وتر. طبعا إن زاد عن ثلاث أو سبع، إذا زاد على السبع يبقى حينها لابد أن نقف على إيه؟ على وتر. ولا تجب مباشرة الغسل، هنا يبقى كره اختصار على غسلة واحدة، حرم اختصار على غسلة واحدة إن إيه؟ إن خرج منه خارج، ويجوز إذا كان بعد السبع. يسن القطع على وتر، يجب مباشرة، لا يجب مباشرة الإيه؟ الغسل. يعني لو وضعنا عليه كده، وضعناه كده تحت، لو كان في المستشفيات مثلا، أتينا بالميت ووضعناه في مكان وفتحنا عليه المياه فهبطت عليه المياه فغسلته ثم أغلقناه مرسا من غير أن نمسه. قال ولا تجب مباشرة مباشرة الغسل، يعني لو صببنا عليه أول شيء من فيه رغوة ونحو ذلك فهبط عليه، ثم ذلك مي مياه طهور عليه مرة، ثم الثانية، ثم الثالثة. لو تصورنا هذا ممكن هذا يحدث، ممكن هذا يحدث، لأنه لا يريدون في مثلا في الايه يأنف، لأنه هو شغال في هذا المكان فيصعب عليه أنه يفعل كل شوية، أو صاحبنا هذا به مثلا أذى أو نحو ذلك ففعل مثل هذا، هل يحرم؟ قال لا يجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت مزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. لو فعل مثل هذا شرعا كفى أم لا؟ لكنه لم يصب السنة، لكن هل هذا غسل صحيح؟ نعم. هل هذا يجزي يجعلنا نقول لا يجوز لك أن تخرجه من إيه؟ من قبره، طالما غسل بهذه الطريقة هذا غسل مجزي، فلا يجوز لك أن تخرجه من قبر لتغسله، بخلاف من لم يغسل أصلا. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا، يسن ولا يجب، كافور وسدر، لقول النبي وجعلنا في الآخرة كافور أو شيء من إيه؟ أو من شيء من كافور وسدر مثله. لماذا؟ قال لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، يبقى يصلب الجسد يعني يشده ولا يكون مسترخي، ثم بعد ذلك الهوام لا تشم رائحة أنها هنا في إيه؟ في ميت فتنبش إليه القبر. قال والماء الحار يستعمل إذا احتاج إليه، الماء الساخن هل يجوز أن استخدمه؟ نعم، يكون ماء يطيقه من؟ يطيقه الحي. قال والأشنان يستعمل إذا احتاج إليه، شجرة نبت لونه وردي أو لونه بنفسجي خاص بإزالة الأوساخ، يعني له خاصية بإزالة من الأوساخ. قال أحمد إذا طال جلوس الميت قبل موته غسل به، ليه؟ لأنه يكون قد أصابه الوسخ ونحو ذلك، ولا يستطيع أن ينظف نفسه لأن تنظيف الإنسان نفسه غير تنظيف غيره له، فتنظيف نفسه طال مرضه، فحينها نستخدم الأشنان، ويقوم مقامه لأن أي شيء من المنظفات القوية التي تزيل ما عليه. والخلال يستعمل إذا احتاج إليه، ما الخلال؟ عود، هو العود الذي يتخلل به الإنسان، هل يجوز لنا لو رأيت أذى فيه كان لسه واكل مثلا ثم مات ففيه أذى فيه لا يزال إلا بالخلال؟ نعم، لا إشكال أن أطيبه بهذا، فإن لم يحتج إليه كرهت. طب مش محتاج صاحبنا نظيف فيريد أن يخلل، لا يكره حينها، لا يجوز لك أن تفعل هذا. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال لأنه أذى، خلي بالك كل ما كان من باب الأذى يفعل ويزال من الميت، وما كان من باب الزينة لا يفعل، خذها قاعدة حتى لا تحفظ فروع كثيرة. يبقى إذا كان من باب إزالة الأذى نزيل، إذا كان من باب الزينة لا يجوز، هذا ليس بموضع زينة، ولهذا شوف هيفرق بين الحلق، حلق العانة ونحوه وحلق أشياء أخرى، وبين القص. يبقى قص شارب تقليم أصفار ندب لأنه إزالة. ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو سابق تعليله، لأنه هذا تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة أشبه إزالة الأوساخ. ثم المذهب على استحباب غسل هذا المنزوع منه، نص عليه في الإقناع، ووضعه معه فين؟ في قبره، هذا المخصوص وهذا المنزوع يوضع معه في يغسل، ها يغسل هكذا يبل ثم يوضع معه في قبره، وهذا أجود، لأنه لو كان صالح أو غيره وغير الصالح ربما أخذ البعض هذا فيعني تقرب به وتعبد به، فهذا فيه قد يكون في بعض الناس فيه مفاسد، أو تأخذه المرأة تقول هذا شعر زوجي الذي مات يحدث فيه مفاسد. وحرم حلق رأس، وحلق حلق رأس وأخذ عانة، يبقى الرأس دلوقتي يقول يحرم، لماذا يحرم هذا؟ نطيبه، قالوا لأن حلق شعر الرأس من الزينة، والميت ليس بمحل للزين. وأخذ عانة لماذا؟ لما فيه من لمس عورة الميت وكشفها بلا حاجة. قال كختن، إذا كان أقلف نقول نختنه قبل أن نموت، لا يجوز، يحرم علينا حينه. لماذا؟ أولا لأنه قطع لبعض عضو من الميت، ثانيا لأن التعبد قد زال عن صاحبنا هذا فلا حاجة إلى قطعها، ثم ولأن التطهير الحادث من الختان لا قيمة له حينها، هو الصبي الصغير يجب عليه الختان إمتى؟ إذا بلغ، فكل هذه الفترة لكونه غير مكلف لم نجب عليه الختان، فإذا بلغ صار للختان موضع. فحين صاحبنا مات تشابه مع الأول. قال ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك. لماذا يكره تسريح الشعر؟ قال لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. لما يسرح لك إنسان، أنت جربها، يسرح لك إنسان يقطع لك شعرك، لكن إذا صرحت أنت يعني تترطب بنفسك، أما غيرك فلا. ده تعليل، لكن عندنا أثر فيه. عائشة مرت، أم المؤمنين مرت على امرأة ماتت ورأتهم يكدون رأسها، يسرحون شعرها ويتعنون في هذا، فقالوا علامة تنصون ميتكم. قالت علامة تنصون ميتكم، لماذا تفعلون مثل هذا به؟ هذا ذكره محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الماتع الآثار، فيه فوائد، وفيه هذا الأثر يعني فيه بعض الانقطاع أو فيه ضعف ونحو ذلك، وكما قال الحافظ في الدراية، لكن قد يعني يصلح للاعتبار في هذا الباب، وكان يقود تعليل لبعضهم. ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. ينشف إيه؟ ندبا، يعني يندب أن ينشف حتى لا يتأذى الناس إذا وضع في كفنه وكفنه ووجدوا بللا، تأذى الناس بهذا. ويضفر، نعم، ويضفر ندبا شعرها، يعني شعر المرأة أي الأنثى. قال ثلاث قرون، ثلاث قرون، ويسدل وراءها لقول أم عطية فضفرنا شعرها، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. يبقى الآن القرن الثلث، ثلث الرأس الأول قرن، والثلث الأيمن قرن، والثلث الأيسر قرن، وتسدل من ورائها حتى لا يكون شعساء. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد سبع غسلات حشية، هنعمل إيه؟ هنغسله مرة ثانية وثامنة لا، لا نفعل هذا. إذ أحببت افعل وقف على وتر، لكن لا يجب عليك. قال وإن خرج منه أي الميت شيء بعد السبع غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة. نأتي بقطن وإيه ونحشي هذا المكان، سواء دبر أو قبل أي مكان، أو عنده جرح أو من فيه أو من أنفه أو من أذنه، كل هذا يحشى قطنا. فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج، مثل الصلصال يستخدمونه قديما، لكن من الله عز وجل علينا بأجود من هذا. الآن في أنواع من اللواصق وأنواع كثيرة جدا، أشياء كثيرة من الممكن أن نستخدمها، وهي أجود من الطين اللي من الصلصال ونحو ذلك. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج. طيب المكان الذي خرج منه هذا هل أغسله كله؟ لا أغسله كله، أنظف فقط المكان الذي خرج منه هذه النجاسة. ويوضأ الميت وجوبا، يبقى بعد الإيه؟ بعد الخارج يوضأ الميت، بمعنى خرج منه شيء، هل يجب أن أغسله؟ لا يجب أن أغسله، لكن يجب أن أوضئه، لأنه في الآن أحدث فأصبح محدث، غسل، الغسل شيء وإزالة الإيه؟ وإزالة هذا الحدث شيء آخر، فهذا الحدث أزيل بماذا؟ بوضوء، فحينها يجب الوضوء ولا يجب الغسل. كالجنب إذا أحدث بعد الغسل وإن خرج منه شيء بعد تكفينه، هنا بعد التكفين مش بعد الغسل، بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة، لأنه يشق أن نزيل عنه الكفن ثم نأتي عليه فنغسل، هذا صعب جدا. وطبعا هذه من المسائل الجيدة عندنا، تشكل على كثير من الطلبة، ممكن تجعلها كمسائل نقاشية ونحو ذلك. يقول العنقري إيه؟ ولو قبل السبع، بيقول معلقا لم يعد الغسل، ولو قبل السبع، أما قبل التكفين فيعاد إلى سبع. طيب أنت غسلت ثلاث وكفنت وخرج منه شيء، هل يجب عليك أن تغسله مرة ثانية؟ لا يجب، طالما كفنته. طيب غسلته ثلاث فخرج منه شيء قبل تكفينه، نقول يجب إلى سبع. تنبهوا إلى هذا. قال إيه؟ ويعايا بها، ويعايا بها من العي، يعني يشكل بها على الناس، تقول إيه؟ حدث أصغر أوجب غسلا وأبطل غسلا. حدث أصغر فيه، وفي حدث أصغر يبطل غسل، تبقى اغتسلت فتحدث فيبطل الغسل. في حالة واحدة عندنا وهي إيه؟ إذا كان الميت غسل ثلاث فخرج منه خارج فبطل ماذا؟ بطل الغسل ويعاي بها. قال وكذا لا تجب إعادة غسل النجاسة. هذا كلام العنقري. وكذا لا تجب إعادة غسل النجاسة ولا الوضوء. قال ابن نصر الله وعلى كل حال لا تعاد الصلاة عليه حتى بعد هذا. قال ومعنى قوله أبطل غسلا وأوجب غسلا أنه إذا خرج منه شيء قبل السبع بطل غسله السابق وجب غسله إلى سبع، يعني مع وجوب إعادة الوضوء كما صرح بمعناه في الإقناع، وإن لم يصرح بوجوبه الوضوء فتدبر. قال ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، ولا بغسله في حمام، يعني يخاطبه. المقصود هنا مش الانقلب رحمك الله، يعتدل رحمك الله، انتصب رحمك الله، يدك رحمك الله، لا ليس مقصود بهذا. لكن إن فعل هذا إنسان يرفع ويقول رحمك الله يا فلان رحمه، لا تنكر، لا تنكر على هذا الصنع. تقول لا يا أخي أنت بتتكلم ميت، هذا ميت لا يسمعك، لماذا تتكلم؟ هذه بدعة. لا، ليس الأمر بهذه الصورة. لماذا؟ علي وهو يغسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي طبت حيا وميتا ونحو ذلك، فأخذوا منه الجواز. وليس المقصود تعبدي معين أنك إن مسسته فرفعت، يفهم الكلام على وجهه ولا يعنف في هذا. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحو، ولا بغسله في حمام قياسا على الحي، نص عليه بالحمامات اللي يعني يذهب به في الحمام ده أجود، لا بأس. هذا موجود في رواية مهنة. قال ومحرم، هنا يتحدث الآن على تغسيل إيه؟ على تغسيل المحرم. قال ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كفور، لأن الكفور من الإيه؟ من العطور، والمحرم لا يمس عطرا. قال ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر، ولا يلبس ذكر مخيطا، لا نجعل إيه؟ نلبس الذكر مخيط قميص، لأنه يجوز أنت تكفن في قميص كما سوف يأتي، يجوز لك، لكن بالنسبة للمحرم يحرم. قال من قميص ونحوه، يبقى لا تجعله إيه؟ لا تجعله يرتدي قميص وهو محرم، لكن الحاضر ممكن يكفن في قميص كما سوف يأتي، ماشي، وتكون نعم خالفت السنة لكن إيه؟ يكفن في قميص. تنبه على قول بعض الناس اللي هو خالف كده السنة يعني. قال ولا يغطى رأسه ولا وجه أنسى محرمة، هتعامله معاملة ليه؟ معاملة المحرم في كل شيء. قال ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، مفهوم؟ لا شعر ولا ظفر ولا غيره، لأن هذه محظورات الإحرام. قال لما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تضعوا عليه طيب. قال طبعا في ثوبيه في ثياب إحرامه، ولا تحنطوا يعني لا تضعوا طيبا، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كأنه في حجه. قال ولا تمنع معتدة من طيب، الآن المعتدة وهي في الحياة لا تضع طيب، تدع كل هذه المتعة، صحيح لا تتزين، لكن إذا ماتت قالوا لا تضع طيب لأنها يحرم عليها حال الحياة، نقول لا تمنع معتدة من طيب في غسلها. لماذا؟ لأن الإحداد سقط بموتها. قال وتزال اللصوق لغسل واجب، الآن رجل مات وعنده لصق موضوع على كبده أو على بطنه أو على ظهره، لصق موضوع ليه؟ عشان وراءه جرح مثلا، أو ملفوف يده بإيه؟ يده كادت أن تقطع وتنفصل ولفت لفة جيدة وخيطت ونحو ذلك ومات بهذه الحالة، هل ننزع هذا؟ قال إيه؟ قال وتزال اللصوق لغسل واجب. يبقى تزال اللصوق يعني موضع اللصق لابد أن يزال، مفهوم؟ افهم هذه الفقرة، لغسل واجب. هو فيه غسل للميت غير واجب؟ نعم، الشهيد لا يغسل، فلا تأتي عليه هذه المسألة ونقول نزيل اللصوق أو لا نزيل، لأنه أصلا لا يغسل. قال إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فلا تزال. طيب لو شلنا هذا الذي على جرحه تأذى وخرج منه الدماء، لا تزيله، ماذا نفعل؟ قال فيمسح عليها يعني على اللصق هذا كجبيرة الحي، نعاملها معاملة الجبيرة من الحي. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد إن لم يعني يخرج بشده، خلاص نبرده يعني نقصه هكذا، ولا ندع معه متاع لأن ده في مظنة سرقته ونحو ذلك، وهو إتلاف للمال مع الميت. قال ولا يغسل الشهيد، الآن يبتدئ في الكلام على الإيه؟ على الشهيد. فقال ولا يغسل شهيد، والمقصود بالشهيد هو القتيل في الميدان، قتيل ميدان المعركة، وتغسيله مكروه كما في المنتهى، نص في المنتهى على أنه مكروه أن يغسل الشهيد. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما، المقتول ظلم أيضا يعامل معاملة الشهيد في عدم الصلاة عليه وكذلك في عدم تغسيله ونحوه. المقتول ظلم زي إيه؟ خرج عليه لص، خرج عليه لص، ها؟ حاول أن يدافع عن نفسه وحرمته فقتله، مقتول ظلم. قتله الأمر بمعروف النهي عن المنكر، يأمر بمعروف فقتل ظلما. طاح الأمير في الرعية فقتلهم، ها؟ ظلم. كل هذا ماشي. المذهب على أن هذا لا يغسل. ابن قدامة يقول لا، ابن قدامة هو وجه عندنا يقول لا، المقتول ظلم ماله يغسل، وعليه هو قول وجه قوي في المذهب. لماذا؟ لأن عمر قتل ظلما وغسل، علي قتل ظلما وغسل، ابن الزبير صلب ظلما وغسل، كل هؤلاء غسلوا على محضر من الصحابة. ولهذا قالوا هنا مقتول ظلم لا يغسل، لكن إن غسل أجزأ، لكن الشهيد لا، الشهيد هذا لا يجوز. قال ولو أنثيين، يعني الشهيد أنثى أو المظلوم أنثى أيضا. قال أو غير مكلفين، ما كان في الحرب صبي صغير فمات، أو قتل الصبي الصغير ظلما أو نحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. رواه أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد. هذا دليل إيه؟ هذا دليل المظلوم، الأول دليل الشهيد، الثاني دليل المظلوم. من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. إلا أستثني الآن، إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما أولا واحد جنب، أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. أسلم قال لا إله إلا محمد رسول الله ثم ذهب فقاتل فمات، نقول يجب عليه غسل الإسلام، وأنت شهيد يبقى لابد أن نغسلك. كانت حائض، كانت نفاس، كان هو جنب، هذه حالة تغسيل الشهيد. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، يبقى يغسل الدم بالنجاسة التي عليه. وفي ثيابه التي قتل فيها، لكن لابد أن ننزع الآتي بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. هذا حسن الشيخ شاكر في المسند، هذا حسن، لكن أغلب العلماء حقيقة يضعفوه، ضعفه عبد الحق الإشبيلي والنووي وابن الملقن والشوكاني والألباني، أغلبهم يضعفوه، لكن في هذا إهدار للمال، ممكن يعلل بحرمة إهدار المال وأنه لا قيمة بوضع هذا معه. قال وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، يعني إن سلب الثياب خلاص جردوه الكفار لعنهم الله، جردوه قتلوه وجردوه من ثيابه، أين ثيابه؟ ضعوه كما هو في قبره، لا، حينها يكفن، حينها يكفن، حينها يكفن بكفن. يبقى ما هي الحالة التي يكفن فيها الشهيد؟ إن سلبت ثيابه، وأنا نأتي بثياب أخرى نلبسها له أو من ثيابه، لا يكفن خلاص. قال وأن ولا يصلى عليه للأخبار، منه حديث جابر في قتل أحد أمر النبي بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري. وقيل بالتخير لصحة بعض الروايات بأنه صلى عليه فلينظر، لأنه جاءت الروايات بالصلاة وجاءت الروايات بعدم الايه بعدم الصلاة، والخلاف كبير بين أهل الحديث هناك، لكن المذهب ما سمعت لكونهم أحياء عند ربهم، هذا تعليل ثاني. ثم نأتي إلى حالات عدم تغسيل أيضا الشهيد. من هذه الحالات أولا احنا ذكرنا ايه، هيغسل اذا كان جنب او كانت هي حائض او نفاس او نحو ذلك. تعال بقى حالات عدم تغسيل الشهيد. وان سقط من دابة، يعني هنا مش هتعاملوا معاملة الشهيد، هتعاملوا معاملة الحي، وان كان يعني موته له سبب. مثاله وإن سقط من دابته، الآن لسه ما حلبناش ولا حاجة ومشين، سقط من دابته أو عاد فسقط أو كان في ميدان المعركة فسقط من على دابته من غير أن يؤذيه أحد فمات، هذه الأولى. أو شاهق بغير فعل العدو، لا مش العدو اللي زقه من على الجبل، ده هو كان يصعد على الجبل حتى يرميهم من فوقه فمات سقط. قال أو وجد ميتا ولا أثر به، وجد ميت لكن ما هو أثر له؟ هل خنق أم ضرب بسيف؟ لا، لا يوجد فيه أي أثر. أو مات حتف أنفه، مات وحده هكذا. أو بفرسه، نعم، أو برفسه أو برفسة أو برفسة من دابته أو من دابة غيره. أو عاد سهمه عليه، يريد أن يطلقها يضرب على الناس فارتد عليه الزخيرة أو نحو ذلك فمات. أو حمل، هذا السابع، يبقى نعدهم مرة ثانية، سقط من دابة واحد، شاهق اثنين، وجد ميتا ثلاث، مات حتف أنف رابع، برفسة خامس، عاد سهمه السابع، الثامن أو السابع، أو حمل أو حمل فحدث له الآتي. ممكن حمل فمات، حمل نحمله فداووه فمات، لا، المقصود حمل ألف فأكله، باء أو شارب، جيم أو نام، دال أو بال، هاء أو تكلم، عين أو عطس. كل هذه صور لكونه أدرك الحياة ثم مات، هذه صور، وممكن أن تذكر صور أكثر من هذا. ثامنا أو طال بقاؤه، أو نعم، أو طال بقاؤه عرفا، فكل هذه الحالات غسل وصلي عليه كغيره. كل هذه الحالات نقول نعم هو شهيد، لكن ليس له حكم الشهداء في الدنيا، فيغسل ويكفن، ويغسل الباغي ويصلى عليه، السارق، القاتل، الشارب، صاحب القصاص، المعتدي الخارجي مثلا. فالنبي لم يترك الصلاة على أي أحد إلا الغال وقاتل النفس، فلم يصلي عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب، شايف هذا المذهب، هيقطع، تقطع يده من خلاف ونحو ذلك، ثم بعد ذلك هنعمل ايه، نصلبه على طول؟ لا، يغسل ها ثم يصلى عليه ثم يصلب بعد هذا، ثم بعد ذلك ها يكفن ها ويدفن، هذا ترتيبه، لكن لا يصلب هكذا ابتداء. قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل، الآن نتحدث على أحكام السقط الذي يجوز أن يغسل ولا يجوز. قال والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يستهل، يعني وحتى وإن لم يستهل صارخا، لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود، صححه ابن الملقن كما في تحفة المحتاج وصاحب العون والشيخ ابن باز والشيخ ابن الألباني يصحح الخبر. وتستحب تسميته على ظاهر كلام أحمد، نعم يستحب، لأن هذا إنسان، وكل إنسان يسمى، كل مخلوق يسمى، فإن جهل أذكر أم أنثى سمي بصالح لهما، يسمى باسم يصلح للذكر ويصلح للأنثى. ومن تعذر، لأن سقط الآن وتبين خلقه، يعني فيه خلق إنسان، هذا يصلى عليه، مش دماء، الدماء لا يصلى عليه، لكن خلق تبين منه أنه إيه؟ خلق إنسان، ولو كان صغيرا يصلى عليه ويسمى حين. ومن تعذر غسله، لكن الصغير ده ممكن يتعذر علينا، نعرف هو ذكر أم أنثى، ممكن يشكل علينا. ومن تعذر غسله، هنا بقى يتحدث على من شق غسله، لا نستطيع أن نغسله. صورته إيه؟ أولا لعدم الماء، لا يوجد ماء. ثانيا أو غيره، مثل كحرق حرق لا نستطيع أن نغسله، إذا غسلناه نمر على جسده يخرج معنا جلده. قال والجزام، عياذا بالله، إذا مس جسده يسقط. قال والتبضع، مثله كده يتقطع، إذا مسست تيجي تغسل أصابعه يده تخرج في يدك. كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، يمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. وإن تعذر غسل بعضه، طيب قدمه نصفه الأعلى حرق كله لا أستطيع أن أمسه، ونصفه الأسفل ها ما زال بطبع، أغسل الأسفل وأترك إليه الأعلى. قال غسل إن أمكن ويمم للباقي كالحي. ويجب الآن أحكام المغسل، أما المغسل ويجب على الغاسل الآتي: ستر ما رآه عن الميت، لا يجوز أن يفضح الميت حتى إن رأى عليه سوء خاتمة، إن لم يكن حسنا فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، إن رأى علامات حسنة يقول، إن رأى شر يسكت. ونرجو للمحسن، طيب إحنا دلوقتي هنعتقد إيه في الناس اللي ميتة؟ نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالشهادة أو بالجنة أو بالنار. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، لا يجوز إنسان ظاهر والعدالة تظن به ظن سوء، تقول لعله ذهب الآن إلى النار، حرقه الله أو نحو ذلك ما نسمعه من الناس في أعصارنا. قال ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. وصلى الله وسلم على